الأشواط الأربعة الباقية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام انتهى من الطواف فتقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه. ولما استلمه خرج إلى الصفا ليسعى عليه الصلاة والسلام، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما قرأها إلا مرة واحدة عند أول ما أقبل على الصفا، ثم رقع على الصفا واستقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله ووحده وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا قال مثل ذلك ثلاث مرات يذكر ويدعو، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الصفا قاصدا المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. بطن الوادي يعني مجرى الشعير، الآن ليس بموجود تغيرت الأحوال، لكن وجد ما يدل عليه وهو العلم الأخضر العمود الأخضر، ما بين العمودين هو بطن الوادي. لما دخل بطن الوادي سعى، ومعنى سعى أي ركض ركضا شديدا عليه الصلاة والسلام. ولما صعدتا يعني صعدت قدماه وارتفع صار يمشي إلى المروة، ثم فعل على المروة كما فعل على الصفا سبع مرات، من الصفا إلى المروة واحد، والرجوع من المروة إلى الصفا اثنين، ومن الصفا إلى المروة ثلاثة، وهكذا حتى يتم سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أنهى السعي أمر أصحابه الذين ليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فحلوا الحل كله، قصروا وتحللوا. ثم لما كان في اليوم الثامن في صباح اليوم الثامن توجهوا إلى منى الذي قد تحلل أحرم من جديد، والذي لم يتحلل مستمر على إحرامه. توجهوا إلى منى وهي المشعر المعروف، فنزل بها صلوات الله وسلامه عليه يوم ثمانية، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، ما يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها لكن قصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين. فلما طلعت الشمس سار صلوات الله وسلامه عليه من منى إلى عرفة، ونزل بمكان يقال له نمرة قريب من عرفة، وجد القبة قد ضربت له هناك، الخيمة قد ضربت له هناك، فنزل واستراح حتى زالت الشمس يعني الظهر. فلما زالت أمر صلوات الله وسلامه عليه بالقصوى يعني ناقته، اسمها القصوى، وله ناقة تسمى القصوى حج عليه، وله ناقة أخرى تسمى العظبة كانت سبوقا، أمر بالقصوى فرحلت له، فركبها صلوات الله وسلامه عليه حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة الشعيب، فصلى صلوات الله وسلامه عليه الظهر والعصر، لكنه خطب خطبة عظيمة بليغة من أبلغ ما يكون من خطبه، قرر فيها التوحيد عليه الصلاة والسلام، وبين فيها كثيرا من أحكام المعاملات الشخصية والمالية وغيرها، وفي هذه الخطبة قال لقومه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رضي الله عنه، ونحن نشهد بما شهد به سلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، وأنه عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، وأنه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نشهد بذلك بين يدي الله عز وجل أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أدى وبلغ ونصح. قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأصبعه يقاها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، يعني عليهم، أشهد ربه سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا أنهم أقروا بأنه بلغ وأدى ونصح. ثم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر جمعا وقصرا، وذلك لأن أصحابه كانوا مجتمعين فأراد أن تكون الصلاة بهم جميعا حتى لا يتفرقوا في مواقفهم، فجمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، ثم تفرق الناس في مواقفهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه وقف في آخر القوم، وكان من عادته مع أصحابه أنه يكون في آخرهم، ما يكون كالزعماء والرؤساء والمقدم والناس خلفه، بل كان من عادته أن يكون خلفه لأجل يتفقد وينظر، فلعل أحدا يضعف أو يتأخر أو يحصل عليه الشيء في راحلته أو في نفسه فيسعفه عليه الصلاة والسلام. صار في آخر الناس في آخر عرفة عند الصخرات التي شرقي الجبل الذي عليه المسجد الآن، وقف على بعيره خاضعا لله، خاشعا، متذللا، داعيا، ذاكرا، رافعا يديه، من حين وقف حتى غربت الشمس ما مل ولا كل عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان دابهم في العبادات، كان أقوى الناس في عبادة الله عز وجل، حتى إن الجل من أصحابه يقفون معه فيعجزون عن اللحوق به. قال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام طويلا حتى هممت بأمر سوء. يقول عبد الله بن مسعود: قال ماذا هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه وقف في هذا المكان داعيا رافعا يديه، ولما سقط زمام ناقته أخذه بيده اليسرى وهو رافع الأخرى عليه الصلاة والسلام، حتى إذا غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب القرص دفع من عرفة عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء العالم الصحابة رضي الله عنهم محتقين به من كل جانب، يشاهدونه ليقتدوا به ويتعلموا به منه، ولأن قلوبهم مملوءة بحبه بعد حب الله عز وجل، فكانوا يترسمون خطاه. دفع وهو قد شنق بناقته القصواء الزمام، يعني جذبه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يضرب على مورك الرحل من شدة شنقه الزمام، وهو يقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، يسكنهم، لأنهم حتى وقتنا هذا عند الدفع يدفعون بسرعة وبشدة، فكان يسكنهم عليه الصلاة والسلام. ولكنه مع ذلك، مع كونه يسكن أصحابه ويراعي أحوالهم، يراعي بعيره دابة بهيمة يراعيها وهو أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتى حبلا من الحبال يعني مكانا مرتفعا من الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد ليسهل عليها، لأنه لو كانت معنونة صعب عليها الصعود، ولكنه يرخي لها قليلا حتى تصعد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما أتى مزدلفة نزل، ثم أمر بلالا فأذن فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام نام في تلك الليلة، ولم يحيي تلك الليلة في قيام ولا بحديث ولا بغيره، بل نام عليه الصلاة والسلام لأنه كان يعطي نفسه يرحمك الله حقها، ويعطي ربه حقه، ويعطي أهله حقهم، يراعي كل أحد ويعطيه حقه. فنام لأنه جاء بعد تعب، جاء بعد تعب من زوال الشمس إلى الآن وهو صلى الله عليه وسلم في عمل. فنام، فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم، فاستقبل القبلة فدعا الله ووحده وكبره وهلله، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني حتى بان النهار وأسفر أسفارا بينا، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، واستمر في سيره حتى وقف على الجمرة، وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى 7 حصيات فقط، وما لقط الحصى من مزدلفة، ولا أمر أحدا من أصحابه أن يلقط الحصى من مزدلفة، ولكنه أمر ابن عباس أن يلقطها له حين وصل إلى الجمرة، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخز، يعني أكبر من الحمص قليلا، وقال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فرمى الجمرة جمرة العقبة 7 حصيات يقول مع كل حصاة الله أكبر، ولا يسمي بل يقول الله أكبر كلما حدث حصاة كبر. فلما رمى انصرف إلى المنحر، المنحر مكان النحر الذي تنحر فيه الهدايا، وكان لها مكان مخصص، لكنه قال عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنا كلها منحر. انصرف إلى منحر فنحر، أتدرون ماذا نحر؟ كان قد أهدى 100 بعير، فنحر 63 بعيرا بيده الكريم، 63 بعير، وأعطى علي بن أبي طالب فنحر باقي 100 وهي 27 بعيرا، أو 37 بعيرا. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل بعير قطعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، امتثالا لأمر الله عز وجل، وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأمر عليا أن يتصدق بلحومها وجلالها، حتى الجلال المجللة أمر أن يتصدق به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم حل من إحرامه التحلل الأول، وتطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها، ثم نزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة 7 أشواط، ولم يسعى لأنه كان قارنا وقد سعى بعد طواف القدوم، ثم ذهب إلى زمزم وشرب من ماء زمزم، وصلى بمكة الظهر، وفي حديث أنس في الصحيحين أنه صلى الظهر بمنى، فما أبرك أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أبرك وقته، مشى من مزدلفة من وسطها قبل طلوع الشمس، ورمى الجمرة، ونحر 163 بعير، بل 100 بعير، وأمر بكل بعير بقطع، وطبخ، شرب من لحمها، أكل من لحمها وشرب من مرقها، وحلق وتحلل ونزل إلى مكة، كل هذا في ضحوة واحدة. نعم،
حلق
إلا بعد ما المهم أنه حلق. فهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى إذا أنزل البركة في أوقات العبد عمل في الوقت القصير ما لا يعمله غيره في الوقت الكثير، وهذا أمر مشاهد. انظر العلماء رحمهم الله الذين ألفوا هذه الكتب الكثيرة مع قصر مدتهم، يتبين لك أن الأمر كله راجع إلى بركة يزيلها الله للعبد. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، نتكلم على غرر منها، والباقي لا يمكننا أن نتكلم عليه في هذا المجلس. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى منى في اليوم الثامن وأقام فيها حتى طلعت الشمس، فهل هذا واجب أو ركن أو سنة؟ نقول هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس وقد قابله في مزدلفة في صلاة الفجر، قال: من وقف بعرفة قبل هذا ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى، فدل هذا على أنه ليس بواجب. ثانيا، وقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة حتى غربت الشمس، ولم يدفع قبل الشمس، قبل غروبها، فهل هذا واجب؟ الجواب نعم، هذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يدفع من عرفة إلا إذا غربت الشمس. ووجه الوجوب منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وأنه أخر الدفع حتى غربت الشمس، مع أنه لو دفع قبل غروب الشمس لكان أيسر الناس، حيث يدفعون بالنهار وفي السفر، يعني معنى في الإسفار، وليس أن تدفع الليل كدفع النهار. فلما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس دل على وجوب ذلك. ثم إن في الدفع من عرفة قبل غروب الشمس مشابهة للمشركين، فإن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في مزدلفة حتى صلى الفجر ودعا ثم دفع، فهل هذا واجب؟ نقول نعم وواجب، إلا من كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس فله أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل ليرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس. فإذا كان الإنسان ضعيف الجسم أو ثقيل الجسم أيضا ما يستطيع المزاحمة، أو كبير السن، أو معه مرض فتور أو ما أشبه ذلك، فله أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر في آخر الليل لأجل أن يرمي الجمرات، لأجل أن يرمي جمرة العقبة قبل حطمة الناس. أما الإنسان القوي القادر فلا يدفع من مزدلفة إلا إذا صلى الفجر، هذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان معه ضعف يدفع معه ولا حرج. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعد الرمي وقبل الحلق، فهل يجوز أن نقدم الحلق على النحر فيرمي الإنسان الجمرة ثم يحلق رأسه ثم يذهب إلى المنحر وهو متحلل عليه ثيابه؟ الجواب نعم، يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لا حرج، بل ما سئل في ذلك اليوم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج لا حرج. وهذا والحمد لله على نعمته من تيسير الله علينا. لو كانت هذه الأشياء عن الترتيب بين هذه الأشياء واجبا لكان فيه مشقة، لا سيما في مثل عصرنا هذا، لكن من نعمة الله أن الترتيب ليس بواجب، فصار هذا يرمي وهذا يحلق وهذا يذهب إلى المنحر وهذا يذهب إلى البيت فيطوف. فتختلف أعمال الناس، واختلاف الناس في الأعمال يسهلها عليه حتى لا يزدحموا على عمل واحد، وهذا من نعمة الله وتيسيره. ففي يوم العيد رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، وكل هذه الخمسة إذا رتبتها هذا الترتيب فهو أفضل، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج لا حرج. انتهى الوقت يا أولا.
كان يضحي بكبشين أخرانين ويسمي ويكبش ويضع رجله على صفائحهما على صفائحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده
صلى الله عليه وسلم،
وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه
سمينين
في المثلثة بدل السمين
بدل السين
بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال أشهديها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذها فاضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقته. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضاحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. ورواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فذبحوا جرعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا فرماء. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحمها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله وعن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، والأضحية هي ما يذبح أيام العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت أضحية لأنها تقع في الضحى ولأن الإنسان يضحى بها فيظهرها. والأضحية سنة مؤكدة جدا، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، وممن ذهب إلى وجوبها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان يميل إلى وجوب الأضحية على القادر، ويؤيده ما ذكره المؤلف من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجد ساء، أو حديث أبي هريرة من وجد ساءة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساءة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث قد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، هل هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة. وعلى كل حال فقد دلت الآيات على وجوب النسك، مثل قوله تعالى فصل لربك وانحر، وكذلك قوله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة النعام، ولا ذكر على البهيمة إلا بذبحها. وهذا يدل على أنه لا بد من الأضاحي. واعلم أن الأضحية إنما تشرع في حق الحي دون الميت. الميت ما له أضحية إلا إذا وصى بها، فإذا وصى بها فلا بد من تنفيذ وصيته، لأن الله قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ومفهومه أن الوصية إذا لم يكن فيها جنف أو إثم وغيرت فعلى المغير الإثم، والوصية بالأضاحي ليس فيها جنف ولا إثم، فيجب على الموصى إليه أن ينفذها على حسب الوصية. أما إذا لم يوص الميت فإنه ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضحى عن الأموات. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة وكانت من أحب الناس إليه ولم يضحي عنها، ومات عمه حمزة بن عبد المطلب استشهد في أحد رضي الله عنه ولم يضحي عنه، وماتت بناته الثلاث وهي رقية وزينب وأم كلثوم، كلهن متن في حياته ولم يضحي عنهن صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الأضحية للميت غير مشروعة. واختلف العلماء فيما لو ضحى عن الميت هل ينتفع الميت بذلك أم لا، فقال بعض العلماء إنه لا ينتفع بذلك وأن ثوابها لا يصل إليه لعدم ورودها في السنة، وما لم يرد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمر ليس من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذهب كثير من العلم إلى أنه إذا ضحى عن الميت فإنه ينتفع بها ويصل إليها ثوابه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تصل إليه إلى الميت، كما في حديث سعد بن أبي وقاص وحديث الرجل الذي استأذنه أن يتصدق عن أمه فأذن له. فهذا دليل على أن الميت تصل إليه الصدقة، والأضحية نوع من الصدقة. فقالوا إذا وصلت الصدقة إلى الميت وصلت الأضحية، فعلم بذلك أن القول بانتفاع الميت بالأضحية إنما هو مقيس على انتفاعه بالصدقة، وهو أي هذا القياس محل نظر. فإن حقيقة التقرب بالأضحية ليس هو الصدقة بلحمها، بل التقرب بالأضحية من جهة إيش؟ من جهة سفك دمها، ولهذا الإنسان يأكل منها ويهدي ويتصدق. وليس كلها صدقة. والذي نرى في هذه المسألة أن الميت يصل إليه ثواب الأضحية وينتفع بها، لكنه ليس من المشروع ومن الأمر الجائز، وليس من الأمر المشروع ما لم يوص بذلك. ثم إن من الخطر أن بعض العامة في الجهال يضحكون عن أمواتهم ولا يضحكون عن أنفسهم. تجد الواحد يجمع الدراهم من السنة إلى السنة ليضحي عن أبيه أو أمه وهو لا يضحي عن نفسه وأهله، وهذا جهل وخطأ. ولكن ضحي أضحية عنك وعن أهل بيتك ويشمل الحي والميت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، وقد علم أن زوجاته من أهل بيته فيشمل الحي والميت، وهذا فيه الكفاية. لكن من المشكل أن بعض الناس يضحي عن أمه وعن أبيه وجده من قبل أمه وجده من قبل أبيه وجدته من قبل أمه وجدته من قبل أبيه ويترك نفسه. بعض الناس هكذا لم يتطلع عليهم، وهذا من الخطأ. فالمشروع أن يضحي كل أهل بيت بأضحية واحدة عنهم جميعا حيهم وميتهم، هذا هو الذي جاء في السنة. ويؤخذ من هذه الأحاديث أنه لا بد في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو ضحى الإنسان بغير بهيمة الأنعام ما قبل. لو ضحى بفرس أو ضحى بظبي ما قبل منه، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. وتدل أيضا على أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا لأن تكون ثنية في غير الظهر وجدعة في الظهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جدعة من الظهر. الجدعة من الظهر ما تم لها نصف سنة، والثنية من الناس ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له 5 سنين. فما دون ذلك فليس بمسلم، ليس بمسلم. إذا لا بد أن يكون جدعا من الضأن أو ثنيا كما هو، وثنيا من الماء، وثنيا من البقر، وثنيا من الإبل، فما دونها لا يسوء بالأضحية. لا بد أيضا من شرط آخر، وهو الشرط الثالث، أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء. العيوب المانعة من الإزاء، العيوب المانعة من الإزاء بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل ماذا يتقى من الضحايا، ماذا يتقى يعني ماذا يجتنب من الضحايا، فقال أربعا، وقال بيده هكذا أربعا يؤكدها بإشارته وبنطقه: العورة البين عورة، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضربها، والكبيرة التي لا تنطق، وفي لفظ العجفة أو الكثيرة. هذه أربعة. العورة البين عورها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم العورة وسكت، قال البين عورها، بحيث إذا نظر الإنسان عرف أنها عورة، وعلامة ذلك أن تنخفف العين أو تبرز، تبرز وفيها بروز، أو أن تنخفف تغار وتنضم. أما إذا كانت لا تبصر بها لكنها قائمة تنظر إليها ولا ترى فيها عورا، فإنها جزء ولكن غيرها أكمل منها. في حديث علي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن نلتمس شرفهما وحسنهما. فالعورة تبدي إذا لم يتبين عورها، لكن السليمة منه أكمل وأفضل. العمية تجزئ لا بد، لأن العمى أشد عيبا من العور. ثانيا، المريضة يبين مرضها، المريضة وزاد قيدا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مرضها بينا. بماذا يبين المرض؟ يبين المرض باللمس والنظر والحال. اللمس إذا نسيت ولا حاضر، وأما النظر فأنت تراها ما تستطيع معانقة الصحيحات والأكل معهم، وأما الحال فتجدها كاسفة البال، كسلانة، ما تمشي طيب، تربض دائما، ما تشتهي الأكل، وما أشبه ذلك. أما إذا كان فيها سكونة قليلة لكن تمشي وتروح وتجي وتاكل، أو فيها كحة سعال لكن ما منعها من الرعي والأكل ولا أصابها بحمى، فإن ذلك لا يمنع. ولكن لا شك أن السالم أولى، السالم المرض أولى. وكذلك أيضا لو كان فيها جروح لكن هذه الجروح ما ضرت، تأكل طيبا، تمشي وتذهب وتجي، فإن ذلك لا يمنع من الإسباب. إلا الجرح، الجرح استثناه العلماء وقالوا إن الجرح مرض بين ولو كان قليلا، وذلك لأن الجرب إذا ظهر على الجلد فهو دليل على أن اللحم فاسد وخربان ولا ينبغي أكله. وكذلك أيضا لو كان فيها موت في أحد شطورها، الشطور وش يمكن عصام يدري عنه؟ لا، الثدي، الشطر الثدي عندنا، يعني لو كان ثدها جانب منه ميت ما يحلو لكن ما فيها مرض فإنها تفسد، ولكن كلما سلمت من هذا فهو أفضل. كذلك لو كان فيها شلل في أذنها ما تحركها لكن ما فيها مرض فإنها تجزي، وكلما سلمت فهو أفضل. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد المرض في البيان، فقال المريضة بين مرضها. الثالثة، العرجاء البين ضلعها. طيب، من المرض البين، قال العلماء من المرض البين إذا بشمت البليمة فإن المرض بين حتى تبرز. وش معنى البشم؟ البشم انتفاخ البطن وعدم التنسل، لأن البهيمة إذا أكلت تمرا مثلا ليس من عادتها أن تأكل التمر، انتفخ البطن وانبشمت وصارت لا يخرج منها ريح ولا غير ريح. فالمرض هنا بين حتى تقلب، لأن على خطر. ولهذا تجد على الغنم مثلا إذا أصيبت الشاب مثل هذا ييأسون منها إلا إذا فرغ. قال العلماء ولذلك الحامل إذا أخذها الطلق حتى تلد أو حتى تنجو، لأن الحامل على خطر، فلا يضحى بها إلا إذا حملت أو هبط عنها الطلق. الثالثة، العرجاء البين ضلعها. العرجاء، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام شرطا وهو أن يكون عرضها بينا. وعلامة العرج البين قال العلماء أن لا تستطيع المشي مع الصحيح، ما تستطيع تعانق الصحاح، هذه مرضها بين. أما إذا كانت تستطيع أن تعانق الصحاح فالمرض فالعرج لا يضر، لا يضر السلامة منه أولا. الزمنة تجزي؟ ما هي الزمنة؟ الزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا، نعم، ما تجزي. مقطوعة اليد أو الرجل تجزئ؟ ما تجزئ، لأن إذا كان عرج البين ما يجزئ هذا من باب أولى لما تمشي إلا على ثلاث. مقطوعة الذنب تجزئ، مقطوعة الذنب تجزئ، لأن الذنب ليس مقصولا يقطع ويرمى مثل البعير والبقرة والمأس، فإن هذا جزء ولو كان مقطوعا، وذلك لأن الذنب ليس ذا قيمة ولا يؤثر على الحيوان. مقطوعة الألية من الضأن اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال إنها تجزي لأن رجلا اشترى شاة ليضحي بها فعاد الذئب عليها فأكل حليتها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها وقد أكل الذئب أليتها. فاختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال إنه دليل على أن مأكولة الألية تنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضحي بها، ومنهم من قال إن هذا العيب الذي حصل عليها حصل بعد التعيين بعد أن عينها على أنه أضحية، وأخذ من هذا قاعدة وهي أن العيب إذا حدث بعد التعيين لا يمنع من الإذى، لا يمنع من الإذى، والله أعلم. أما الرابعة فإنها الكبيرة التي لا تنقي، لا تنقي. ما معنى لا تنقي؟ أي لا يكون فيها نقل، نقل، والنقل بالكسر المخ. الكبيرة لا مخ فيها يعني ما في رأس مخ. نعم؟
لا.
لا. لا ما هي شيء ما في رأس مخ. لكن يقول لنا التي ليس في عظامها مخ. ها؟ التي ليس في عظامها مخ. هذه معنى لا نقي فيه، لا لا تنقي، يعني ليس في عظامها مخ. صحة طيب. نعم نعم، القرائن تكفي، فإذا دلت القرينة على أنها نشيط وقوية فمعنى ذلك أن فيها مخ تدفع. لكن لو فرض أننا بعد الدفع رأينا أنه لا مخ فيها فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الكبيرة التي لا توقي. قال بعض أهل العلم ها هنا مسألة، وهي أن البهيم إذا صارت السنة سنك جد، ترى هذا مضي فتش ما أدري مش فيها أجل أو النوع الثاني. قال العلماء إذا كانت البهيمة في سنة جد فإنها تكون هزيمة، طبعا ما أنتم رغبة، لكن إذا جاء الخصم بسرعة فإنها تكسب لحما وعظمها ليس فيه مخ، تكسب لحما بسرعة، لأن بإذن الله المخ يتكون من الدهنيات التي تكون في الشحم، وهذه الشحم كانت حزينة ما فيها مخ، ثم جاء الخصم وأخذت من العشب وسمنت بسرعة لكن عظم ما فيه مخ،